طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. أبدأ بطرس استعداده لمواجهة 600 جندي وهو يحمل سيفا واحدا، كما وعد سيده المسيح بأن يموت من أجله. لكن المفاجأة جاءته من مصدر لم يتوقعه، جاءته من جارية، فخجل بسيده وأنكره 3 مرات. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو وصاح الديك. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 18 من الأعداد 15 إلى 27. صباح يوم الاثنين يتوقف زميلك في العمل عند مكتبك ويسأل: هل أنت تذهب للكنيسة؟ هل تصدق أني يوم أمس كنت أشاهد بعض محطات التلفزيون؟ ووجدت مباشرا على إحدى القنوات يتكلم عن نهاية العالم، عن احتراق الأرض بالنار وإلقاء الملايين في جهنم. هل تتخيل أن يؤمن شخص بمثل هذا الكلام؟ تتلعثم أنت في إجابتك، تصمت، ثم تقول: يتحدث الكثيرون عن نهاية العالم هذه الأيام. أو خذ مثال طالب في جامعة يدرس الفلسفة. أستاذه الملحد كان قد أثر سلبيا في عشرات الطلاب من قبله، نجح في اختراقهم بالحيرة والشك بوجود الله. يقوم بنقد المسيحية ببلاغة على اعتبارها كومة من الأنقاض الخرافية، ثم يسأل أمام طلابه: هل يعقل أن يصدق أحدكم أن الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ مثالان فقط مستمع الفاضل من ضمن مئات الأمثلة الحياتية والتي تعبر عن الخوف أو الخجل أو الجهل أو الفشل في التصريح بإيماننا بالمسيح. وفي هذا نحن نشترك مع بطرس، أجل مع بطرس وإنكاره لمعرفة يسوع. لكن قبل أن نبدأ الدراسة لا ننسى أن بطرس هو الذي سار على الماء، هو الذي واجه 600 جندي بسيف واحد، هو الوحيد الذي مع تلميذ آخر دخل إلى ساحة المحكمة حيث كانت تجري محاكمة المسيح. أذكرك أيضا إذ نبدأ هذه الدراسة بأننا ننظر إلى مرآة الكلمة، وبالتالي نحن نرى، للأسف نرى الرسول بطرس، نرى اسمه، نرى صورته مطبوعة على جباهنا جميعا. سيرة بطرس كتبت لفائدتنا، لكي نتعلم، لكي نتغير، ولكي ننمو. والآن أريد أن ألقي نظرة عامة على هذه الليلة المأساوية بقراءة بعض الأعداد من إنجيل يوحنا والأصحاح 18 بدءا بالعدد 15. مكتوب: وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر، والمقصود يوحنا كاتب الإنجيل، وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا، فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال: ذاك لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. ثم العددين 25 و 26: وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقال له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. أخي الكريم، قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحادثة ثم نجملها، إذ معظمنا مطلع على هذا المشهد، أريد أن أقضي بعض الوقت أعدد فيه العناصر التي جعلت من هذا المشهد الحقيقة المأساوية التي كانت عليها. سوف ننظر بالتفصيل إلى ما فعل بطرس، لكن أولا دعونا نسأل عن هذا السؤال ونجيب عنه: كيف أمكن لشخص مثل بطرس أن ينتهي إلى هذا الحال؟ كيف أمكن لشخص مثل بطرس أن ينتهي إلى هذا الحال؟ لقد وضعت لهذا الجزء من مناقشتنا العنوان الآتي: الإعداد للفشل الروحي. بطرس أخي الكريم، وكذلك أنت وأنا، لن نخطئ فجأة، لن نسقط في لحظة. لحظة خطيتنا إن صح التعبير كانت عبر مرحلة إعداد لفترة من الزمن. هل تريد الإعداد للفشل الروحي؟ إذن قم بمزج بعض هذه العناصر في حياتك وسوف تحصل عليه. طبعا لا أرجو هذا لا لك ولا لنفسي. العنصر الأول هو الثقة الزائدة بالنفس. في العشاء الأخير مع المسيح والمسجل لنا في إنجيل متى الأصحاح 26، يقول المسيح لرسله بأنهم سوف يتركونه. أما إجابة بطرس فتأتي مختلفة، فأجاب بطرس وقال له: إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هذا حديث بطل، حديث رجل لا يعير انتباها وهو يقف خشية أن يسقط. هذا حديث رجل واثق أكثر من اللزوم في نفسه. العنصر الثاني الذي أدى إلى السقوط هو الجموح. عندما سجل متى نبوة المسيح عن إنكار بطرس، استخدم المسيح كلمة قوية، قال فيها حرفيا: يا بطرس، سوف تنكرني بالتأكيد. لكن بطرس لربما خجلا من بقية التلاميذ أو اعتدادا بذاته لم يقبل بحكم المسيح، لم يرضى أن يكون مذنبا بهذه الخطية بالذات، فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. أصر بطرس، جادل بطرس، كرر بطرس، وكأنه يقول: يا رب أنت مخطئ، أنت مخطئ، أنت لا تعرف ما تتكلم عنه، أنا لن أنكرك. أعزائي، هل نريد أن نفشل فشلا ذريعا؟ إذن لنتمرد على إرادة الله، لنتمرد على كلمة الله. قد نسمع أنفسنا نقول للرب دون أن نتفوه بهذه الكلمات: أنت مخطئ، أنا محق. أو قد تكون صلاتنا على الشكل الآتي: يا رب، أنا أعرف أنك طلبتني بالنزاهة في السوق، ولكنك تعرف الضغوط التي أواجهها في العمل. أو يا رب، أنا أعرف أنك أوصيت ألا تكون هناك علاقات خارج الزواج، ولكنك تعرف الموقف الذي أوجد فيه. تخيل، بطرس كان يجادل الله الحي المتجسد. بطرس يجادل الكلمة الحي، ونحن نجادل الكلمة المكتوبة. أخي الكريم، الجموح ضد الكلمة هو جزء من الإعداد للفشل الروحي. عنصر ثالث هو الامتناع عن الصلاة. المسيح دعا بطرس ويعقوب ويوحنا أن يصلوا معه في بستان جثسيماني، لكنهم ماذا فعلوا؟ ناموا. أيقظهم مرتين، عادوا وناموا. نبههم المسيح أن يصلوا لكي لا يدخلوا في تجربة، لكنهم لم يأبهوا بهذه التوصية. لربما لم يدركوا العلاقة المباشرة التي بين التواصل مع الله، الاتصال به في الصلاة، وبين مقاومة التجارب. بينما كان على بطرس أن يصلي وهو على وشك الدخول في أظلم ساعات التجربة، نام. علي أن أعترف مستمع الفاضل، الصلاة التزام، الصلاة عمل شاق، الصلاة ليست لعبا. كتب بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس في رسالته الأولى والأصحاح الرابع وقال: روّد نفسك للتقوى، روّد نفسك للتقوى. والكلمة روّد أو ترويد هي نفس اللفظ في اليونانية التي تأتي منها كلمة جيمنيزيوم باللغة الإنجليزية، ومعناها قاعة التدريبات الرياضية. بكلمات أخرى، كان بولس يحث تلميذه تيموثاوس على تدريب وتمرين وترويض نفسه لكي يكون تقيا. هذا معناه التعرق الروحي، هذا معناه السهر على حياته الروحية. فكما تعمل على أن تجعل زواجك ناجحا، وكما تعمل على التواصل مع أبنائك لكي تكون أبا صالحا، وكما تعمل على أشغالك لكي تكون ناجحا ومساهما في شركتك، إذن اعمل على بناء علاقتك مع الله. يمكن للإنسان أن يكون مديرا مؤثرا وزوجا سيئا، هذا حسب استثمار الوقت والطاقة. ربما تكون مسيحيا كبيرا، ولكنك ما زلت مسيحيا ضعيفا وغير مؤثر، لأن الله لا يصل أبدا إلى جدول أعمالك ما عدا صباح الأحد. فأنت وأنا نعطي الله ساعة واحدة من 168 ساعة أسبوعيا، هي ساعة اجتماع صباح الأحد، ثم نندهش ونفاجأ بأننا لا نحمل صفاته، لا نشبهه. الكنيسة أخي الكريم هي مكان تشترك فيه في قاعة ألعاب رياضية، إن صح التعبير. السبب الرئيسي في أن بعضنا بعد عام كامل سينظر إلى الوراء ويعرف ويعترف: لم يتكلم عن المسيح، لم يقد أحدا إلى المسيح، ولا أظهر المسيح في حياته، أو ينتبه إلى أنه لم يحفظ آية واحدة من الكتاب المقدس. والكتاب هو سبب حمايتنا الروحية، كما أن الكنيسة هي مكان إرساليتنا الروحية. ولم يقرأ في كتابه المقدس، والذي هو طعامنا الروحي، ولم يشارك بأي خدمة كممارسة لمواهب الروحية. نحن نظن أن الكنيسة مكان للزيارة بدلا من قاعة رياضة روحية. الغرض من وجودنا أخي الكريم هو أن نربح الضالين للمسيح وأن ندربهم، أي أن نتلمذهم. كلمتا تلميذ وتدريب تأتيان من نفس الأصل في اللغة اليونانية. اسأل نفسك، ما هي قوة انقباض عضلات الروحية؟ السبب في أن بطرس خيب ظن الله به هو أنه أهمل في السر، أهمل علاقته بالله، لم يكن محتاجا لأن يصلي، هكذا ظن. دعونا ننتقل الآن إلى تلك الساحة الباردة وذلك الفحم المشتعل ونشاهد حيث كان بطرس سيتعلم بعض الدروس التي لن ينساها معاش. ننتقل إلى التقرير المفصل لتجربة بطرس والذي نجده في إنجيل متى الأصحاح 26، مكتوب حسب الآية 69: أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. أن تدعو الجارية بطرس بالجليلي كانت إهانة واضحة له، فقد اعتبر الجليليون متخلفين أو حتى جهالا. كان سكان أورشليم في ذلك الوقت كثيرا ما يستخدمون الجليليين كأضحوكة في مزاحهم. الجليليون الشماليون أقل تطورا من الإسرائيليين الجنوبيين، لذلك سخر الجنوبيون من الشماليين. ماذا كان رد فعل بطرس؟ فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. تخيل أخي الكريم، منذ ساعات قليلة فقط وقف بطرس في مواجهة 600 جندي وفي إحدى يديه سيف صغير، والآن هو جبان ينكمش أمام جارية. استعد بطرس لمواجهة 600 جندي، وعد يسوع بأن يموت من أجله. أنا أعتقد أنه لو كان يسوع قد دعا بطرس إلى الداخل وقال له: اشهد في صالحي، ربما فعل ذلك، ولكن جارية صغيرة تجعله يكذب قبل أن يكون له وقت ليفكر. جرب بطرس وجاءت المفاجأة من مصدر لم يتوقعه قط. توقع الجنود ولذلك وقف أمامهم في شجاعة وإخلاص، لكنه لم يتوقع جارية، والآن ها هو يئن بشكل مثير للشفقة. هناك مبدأ في هذا أخي الكريم، كونك شجاعا في المعارك الكبرى لا يضمن النصر في المعارك الصغرى. بطرس استعد لحرب السيوف والمعاناة، لكن ليس للجاريات. مشهد ثان. المشهد الثاني يمثل كذبة مغلفة بإخلاص. مكتوب حسب إنجيل متى الأصحاح 26 والآيتين 71 و72: ثم إذ خرج إلى الدهليز، والمقصود بطرس، ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. يمكن أن نفهم هذه الكلمات على الشكل الآتي: أنكر بطرس هذا وقال: أقسم بأني لا أعرف هذا الرجل. كانت هذه طريقتهم في التأكيد على حقيقة ما. يمكن أن تترجم بحسب التقاليد لتكون: أقول كلمة شرف، أنا لا أعرف هذا الرجل. نحن نفعل هذا بطرق عديدة أيضا، نضع أيدينا على الكتاب المقدس، نقسم بأن نقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. ماذا كان بطرس يفعل عندما أنكر سيده للمرة الثانية؟ الشيء الوحيد الذي كان يفعله هو أنه كان يزيد من عمق الحفرة التي وقع فيها. نلاحظ أيضا أن كذبة صغيرة تؤدي إلى كذبة أكبر، وهذا طبعا ما وقع فيه بطرس كما نقع فيه نحن. المشهد الثالث هو أن الكاذب ستتم محاصرته في النهاية. أرجع هنا إلى تقرير يوحنا الأصحاح 18 والآيتين 26 و 27. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح الديك. يخبرنا إنجيل مرقس أن الديك في الواقع صاح في مناسبتين مختلفتين. تكتشف أن الأناجيل المختلفة تضيف تفاصيل مختلفة، وأنت وأنا نحصل على الصورة الأشمل عندما ندرس كل التقارير. صاح الديك مرة في أثناء إنكار بطرس لأول مرتين. كان هذا لتذكير بطرس، لكن بطرس تجاهل هذا التذكير، والآن للمرة الثانية يصيح الديك بعد أن ينكر بطرس المسيح للمرة الثالثة. للأسف رغم أن بطرس حوصر عن يد 3 شهود، إلا أنه ينكر مرة تلو الأخرى تلو الأخرى بأنه يعرف المسيح، وتضمن كلامه لعنا وقسما متكررا. في الداخل شخص المسيح يتعرض للمحاكمة من قبل محكمة إسرائيل العليا، يبصقون عليه، يضربونه، يسخرون منه. أما في الخارج فكان بطرس البطل القوي يلعن ويحلف وينكر أنه عرف المسيح أبدا. هل يمكنك أخي الكريم أن ترى حمل الله؟ النظام الديني رفضه، تلاميذه خانوه، وها هو بطرس ينكره مرة تلو الأخرى. صديق كان له لمدة 3 سنوات وأكثر، صديق مخلص حسب الظاهر ينكره. يذكرني هذا بقصة أم أنقذت ابنتها من لهب النار في بيتها. شقت طريقها وسط اللهب، وصلت إلى غرفة ابنتها، انتشلتها وخرجت إلى خارج. في هذه الأثناء احترقت يدا الأم بشكل مروع وتشوهتا. كبرت الفتاة لتصير شابة مشهورة. دعيت مع صديقات لها لرحلة بحرية، وكانت الأم معها على سطح المركب. زميلاتها رأين الأم ويديها المشوهتين فابتدأوا بالحديث عنها، ثم سألوها: من هي هذه المرأة القبيحة اليدين؟ فقالت لابنة: لا أعلم، أنا لا أعرفها. هذا ما فعله بطرس. قال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. ربما نظر يسوع إلى بطرس من خلال فجوة في تجمع السنهدريم، أو من خلال باب مفتوح. وقف صامتا بينما كان الآخرون يسخرون منه، وجهه ينزف دما. التفت ونظر في عيني بطرس نظرة أسى، نظرة محبة، نظرة عتاب. مكتوب في نبوة إشعياء الأصحاح 53 والعدد 3: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. أنا لا أستطيع أن أتخيل تلك النظرة التي نظرها المسيح في عيني بطرس. لابد أن قلب بطرس توقف للحظة عن الخفقان، وربما حبس أنفاسه إذ أدرك أخيرا ما كان قد فعله، فانهزم لتوه. مكتوب بحسب لوقا: فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا، انتحب ولم يستطع أن يسيطر على نحيبه. أخي الكريم، الإنجازات العظيمة في حياتنا يمكن أن تعقبها إخفاقات أيضا عظيمة. الخطيئة الرهيبة يمكن أن يعقبها أيضا غفران بديع. أريد أن أنهي دراسة اليوم بتقديم هذا التحدي لكل مسيحي مؤمن وكل مسيحية مؤمنة. هل تظن أنك عظيم؟ هل تظنين أنك عظيمة؟ أن العالم يدور حولك وحولك وحولي؟ قبل أن ننظر نحن نظرة دونية، نظرة احتقار إلى بطرس، دعونا ننظر إلى جباهنا، واسم بطرس مطبوع عليها، لأننا كلنا إن لم نكن قد فشلنا سنفشل ولا شك، وسنعرف حجمنا الواقعي بأننا لسنا أعظم، لسنا أفضل. لكن من ناحية ثانية، إن أخطأنا كما أخطأ بطرس ففرصة التوبة، باب التوبة لا زال مفتوحا. المسيح ينظر إلينا في إنكارنا، في فشلنا، ينظر إلينا كما نظر في عيني بطرس، نظرة أسى لكن نظرة محبة وعتاب. وبالتالي لربما حان الوقت لكي نخرج نحن أيضا خارجا ونبكي كما بكى بطرس، بكاء التوبة، بكاء الاعتراف، بكاء الرجوع. المسيح ينتظر أن نرجع إليه. صاح الديك أخي الكريم، لكن عندما صاح الديك صحي بطرس. ترى هل سننتظر حتى يصيح الديك في حياتنا نحن أيضا؟ ألم تحن فرصة التوبة؟ ألم يأتي يوم الرجوع لله؟ مكتوب اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. هذه دعوتي من أجلك أخي الكريم، من أجلك أختي الكريمة، ومن أجل نفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.